وهذا الاسم الروح القدس الاله الواحد امين. وكنت هذا كلامنا عن الالات التي يصيب الاريوسيون استخدامها او يسيئون تفسيرها. عن الآلات التي يسيء الأريوسيون استخدامها أو يسيئون تفسيرها. فنأخذ مثلا الآلة الموجودة في يوحنا 20:17 حينما قال السيد المسيح لمريم المجدلية: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هو أول نقطة تقام في هذا الأمر هي أن أبي بمعنى وأبوكم بمعنى آخر وإلهي بمعنى وإلهكم بمعنى آخر. وإلا كان قد قال أصعد إلى أبينا وإلى إلهنا، لكنه فرق في الأبوة بين أبوته للآب وبين أبوة الآب للتلاميذ، بين أبوة الآب له وبين أبوة الآب للتلاميذ. والتفريق أيضا من جهة البلوغية. هذا رأي قاله القديس أوغسطينوس. ثاني نقطة عايزين نقولها في دي، إن ما المناسبة أو ما ستقتضيه طبيعة الأسلوب الذي تكلم به. اذهبي وقولي لإخوتي، فعبارة إخوتي تدل على الطبيعة الجسدية، لأنه من الناحية اللاهوتية باعتباره الابن الوحيد للآب، الابن الوحيد الذي من جوهره ومن طبيعته ومن لهوته، فغير ان الابن الوحيد ليس له اخوة، وإلا ما كانش يسمى الابن الوحيد. فكلمة اخواتي تدل على انه بيتكلم حسب الجسد. وايضا عبارة اصعد، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، لأن الصعود والنزول فيه الحركة وفيه الانتقال من مكان إلى مكان. أما اللاهوت الموجود في كل مكان فلا يصعد ولا ينزل ولا يتحرك ولا يمشي ولا ينتقل من موضع إلى موضع، لأنه موجود في كل موضع. علشان كده احنا في القداس الغريزاري بنقول: وعند صعودك الى السماء جسديا، يعني بطبيعته الجسدية صعب، اما اللاهوت فلا يصعد ولا ينزل. موجود في الارض، يصعد للسماء، ما هو موجود في السماء قبل ما يصعد اليها، وموجود ما بين الارض والسماء، موجود في الارض والسماء وما بين الارض والسماء، يبقى يصعد ازاي؟ يبقى عبارة إخوتي تدل على إنه تكلم من الناحية الجسدية، وعبارة أصعد تدل على إنه تكلم من الناحية الجسدية. وأيضا ظهوره في هيئة إنسان زنته المجدلية البستاني، يعني إنه بيتكلم من الناحية الجسدية. ف أن تشبع في النهاية. المدعي اذهبي وقومي لإخوتي علامة إخوتي وردت في مزمور 22 آية 22 يعني يصل الزهر، ومزمور 22 آية 22 بيتكلم على صلب المسيح، وفيه الآية بتاعت إلهي إلهي لماذا تركتني، وفيها ثقب يدي فجميع، يعني فيها الحداث كلها خاصة بتجسده وبألم. يقول سأخبر بإخوك بإسمك أخوتي. وفي الأبرانيين برضو تتكلم عن هذه الأخوة، أن تشارك في اللحم والدم. تشارك إيه؟ في اللحم والدم. نعم. وقال لم يستحي أن يدعوهم أخوة. وبرد عبارة أخوة وردت في متى 28 لما ذكر للمرأتين. فدول أخوة. اذهبي وقولي لإخوتي، يعني اذهبي وقولي للناس الذين اشتركت معهم في هذه الطبيعة واشتركت معهم في اللحم والدم ولم استحي ان ادعوهم أخوة. يبقى بيتكلم من الناحية الجسدية البحتة. ولذلك نرى تعليقين، تعليق من القديس أغريغوريوس اسقف نيفس، وتعليق من القديس هيلاري اسقف بلاتيس. القديس أغريغوريوس اسقف نيفس بيقول هل الابن الوحيد له أخوة؟ والقديس هيلاري اسقف بلاتيس بيقول هل هم اخوته بصفته الى ام؟ مش ممكن. هل اخوته من حيث ان فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا كما ورد في كولوسي 2:8-9؟ طبعا لا. اذا اخوته من ناحيه الجسد، فهو بيتكلم من ناحيه الجسد. لدرجة ان القديس إلهي اسقف بلاتيس بيقول هم اخوته من حيث هو دودة وليس انسان، يعني زي ما قال في المزمور 22 يقول انا دودة وليس انسان. واخوته من حيث هو البكر لكي يصير بكرا وسط اخوه كثيره. اذهبي وقولي لاخوتي، يعني الناس اللي انا اشتركت معهم في الطبيعه الجسديه، بهذه الطبيعه الجسديه بقول ابي وابيكم والهي والهكم. ان نرجع نقول البكر تاني مره ثانيه، معلش خليني بعدين. كلمة إلهي كما قال القديس غريغوريوس في أولوغوس قال إنها لم يقلها باعتبار في الكلمة، إنما باعتبار في الكلمة المتنشط. لأن كيف يكون الله له إله؟ فما دام الكلمة على الله يبقى ما فيهوش إله. وبرضه بيقول لما بيقول إلهي وإلهكم بيتكلم باعتباره أخذ شكل العبد وصار في الهيئة إنسان. يتكلم عن الهيئة الإنسانية. وأيضا بيتكلم عن الطبيعة البشرية كلها تضمنها. ونابع عن الطبيعة البشرية وصار بشرا من أجلنا لكل ما في الطبيعة البشرية من خصائص. يبقى الكلمة دي نقولها عن كل ما ورد فيه عبارة إله انه بيتكلم من ناحية البشرية. لما يجي على الصليب ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني، يبقى بيتكلم من جهة طبيعته البشرية، بيتكلم من جهة انه ابن الانسان، بيتكلم من انه اخذ هذه الطبيعة وصار في الهيئة كإنسان واخذ شكل العقل. هذا بيتكلم من ناحية انه نائب عن البشر، اما بيتكلم كبشر او بيتكلم على نائب من ناحية البشر. فخذوا العبارة دي حيثما وردت باستمرار. لعلنا في هذه المناسبة نأخذ نقطة أخرى نضيفها إلى هذا الأمر، وهي مثلا أن المسيح كان يصلي، فبيصلي إلى الله برضو من الناحية البشرية كان يصلي. ومن الناحية اللاهوتية نقول مناجاة بين الابن والاب، وانا باستمرار يحلو لي ان اتكلم على يوحنا 17 فلا اقول الصلاة الطويلة التي قدمها المسيح، وانما اقول المناجاة بين الابن والاب. اني اصعد الى ابي وابي، اصعد الى ابي الذي هو من الناحية الاقنومية ابي، ومن جهة اللاهوت ابي، ومن جهة الطبيعة ابي، ومن جهة الجوهر ايضا ابي، ومن جهة اللاهوت ابي، وأبيكم من جهة التبني، فأنتم أبناء بالتبني وليس بالطبيعة. وهو أبيكم من جهة الإيمان كما ورد في بدء إنجيل يوحنا، وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه، يوحنا 1:12. وأيضا هو أبوكم من جهة المحبة كما ورد في يوحنا الأولى 3:1، انظروا أية محبة أعطانا الآب أن نصير أولاد الله. فهو أبي من جهة الطبيعة والجوهر والأكوان، وأبوكم من جهة التبني والمحبة والإيمان. عشان كده الأبي وأبيكم الأبوية ليست من نوع واحد. وهو إلهي وإلهكم، إلهكم من حيث أنه خلقكم وأنتم بشر، وإلهي من حيث الطبيعة البشرية التي أخذتم وليس من جهة الطبيعة الإلهية. الآية بتاعت أشعر الأبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ليست عن اللاهوت الذي لا يرى ولا يستطيع أحد أن يراه، وإنما على الطبيعة البشرية التي ترى. وفعلا هم رأوا المسيح شاعر وكان مسافرا لكم بطبيعته البشرية طبعا المتحدة باليهود، لكن ان كان شاعر هو الطبيعة البشرية، لان اليهود لا يصعد ولا يمشي. وبعدين بالمناسبة دي عايز أديكم آية تانية تبدو أمام البعض صعبة، لكن هي مش صعبة يعني. في كولوسي 1 بيقول عن المسيح من آية 14 إلى 18 بيقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور ذكر كل خليقة. كلمة ذكر كل خليقة دي اللي في كولوسي 1:15 سبب تعب للبعض ويستخدمها الأريوسيون، ذكر كل خليقة. الذي هو صورة الله غير المنظور ذكر كل خليقة، الذي فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله الخلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون متقدما في كل شيء، لأن فيه سر أن يحل كل الملك. لحظة يا بنات ما تستطيعوش تتصلب عن بعض، يعني عبارة بكر كل خليقة مكتوب فيه الذي هو سورة الله الموجود، ومكتوب فيه خلق الكل، وأن الكل به وله قد خلق، الكل به وله قد خلق تدل على لاهوته، الذي فيه كل الملك يدل على لاهوته، سورة الله غير المنظور يدل على لاهوته. ما يعني ذكر كل خلق؟ القديس هيرونيموس اسقف يوسوس يقول ان القديس بولس الرسول استخدم عبارة البكر 4 مرات، كل واحدة معه بولس الرسول، فقال هو البكر من الاموات في كنوس 1:18 اللي قريناها دلوقتي، يعني بقول على القديم انا برضه في كورنثوس الاولى 15، فقال بكر كل خليقة في كنوس 1:15، وقال بكر وسط اخرى كثيرين في رمية 8:29، وقال في عبرانيين 1:6 كلمة البكر بدون ما يشير الى علاقته بالبشر في موضع يعني مهم جدا، قال وايضا متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، واما عن الملائكة فقال السمع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. هو اذا البكر بهذه النارين كلها يعني ايه؟ صار البكر من الاموات يعني هو اول الطبيعة البشرية القائمة من الاموات قيامة لا موت بعدها. الطبيعة الحياة البشرية بيها تتغير زي ما ورد في رمز ستانية الصف خمسة ان الاشياء القديمة قد مضت وصفت لها للكل جديدة. فهذا الكل الجديد صار السيد المسيح في ابن البكر هو الأكل. البكر في قيامة من الأموات يعني أول طبيعة بشرية تكون من الموت قيامة لا موت بعدها. طبعا اللاهوت لا علاقة له بالموت، اللاهوت لا يموت ولا يكون، لكن الطبيعة البشرية هي اللي بتموت وتكون. وأيضا البكر وسط الأخوة الكثيرين يعني اللي اشترك معانا في اللحم والدم، فما ناس كتير في اللحم والدم اللي يعتبر هو البكر. القديس رغلس اسمه في المسيس قال كلمة جميلة جدا، قال نحن لا نتكلم عن الولادة الجسدية، الولادة الجسدية ولد كثيرون، لكن هو البكر في هذه الولادة الروحية. البكر في الولادة الروحية الإنسان اللي بيتولد من الماء والروح فيصير طبيعة جديدة على صلب المسيح أو يلبس المسيح، يبقى هو البكر في هذه الطبيعة الجديدة المولودة في المعمودية. وبكر في القيام عن الأموات، عشان كده لما يقول بكر كل خليقة يقصد الخليقة الجديدة مش الخليقة القديمة. يعني هذه الخليقة البشر اللي هم المخلوقين الجداد دول اللي اتولدوا ولادة جديدة في الولادة الثانية في الماء والروح، ولادة من فوق، ولادة من الله، هو البكر وصيته، لأن هو البكر من جهة الولادة من الله، من جهة الولادة من فوق، من جهة الطبيعة الجديدة اللي الناس سيبقوا على نشأها. عشان كده البكر كل خليقة لا يقصد الخليقة القديمة، إنما يقصد الخليقة الجديدة التي على صورة الله ومثاله. ولذلك في النقطة الرابعة اللي قال فيها البكر، أن ومتى أظهر هذا البكر فلتسجد له كل ملائكة الله. السيد المسيح ممثل للطبيعة البشرية، ممثل لهذه الخليقة الجديدة، ممثل للعالم الجديد اللي كل الأشياء قد مضت وهو الكل قد صار جديدا. لكن ليس معنى إن هو مخلوق، لكن طبيعة البشرية هي الطبيعة البكر وسط كل هؤلاء وسط العالم المسيحي الجديد. إن كان البكر في القيامة من الأموات فالمعمودية أيضا هي قيامة من الأموات. بنقسم مع المسيح ونقوم معه، بنموت مع المسيح ونقوم معه، فهو بكر في هذه اللحظة. وإن كانت القيامة من الأموات في المعمودية والقيامة من الأموات فعلا من جهة الجسد ورجوع الروح إليه، فيبقى برضه هو البكر، البكر في هذه الطبيعة الجديدة. لأن الصورة القديمة بتاعت الإنسان، الصورة الإلهية التي أعطيت للإنسان قد فسدت وانتهت، وبدأ ربنا يعطيهم طبيعة جديدة. أصبح الكل خليقة جديدة في المسيح يسوع. أنا عايز أقرأكم كورنثوس 6 من 5 علشان الآية فيه لطيفة يعني توضح لكم الموضوع بطريقة كويسة. بيقول إيه؟ إذا إن كان أحدا في كورنثوس 5:17 طبعا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديد. هذه الخليقة الجديدة، الولادة الجديدة الولادة الروحية، الولادة التي على صورة الله، كان المسيح فيها هو البدء أيضا وسط أخوة كثيرين. كان هذا لهؤلاء الذين ولدوا ولادة جديدة روحية، وأعطي لكم لقب إخوة. أصبح أول هذه الخليقة الجديدة في البلاد، سواء البلاد المعمودية أو البلاد الحيوانية، يعني الإنسان أخطأ ضد الله ولم يعد يقبل الله أبدا ولا يقبله إله. العالم ضل وضل وعبد، حتى الصنم زي ما ورد في غلاطية أربعين تمام. نقول لكن حينئذ إن كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة. العالم المدعى وأصبح لا يتخذ الله أبا ولا يتخذ الله إلها، جاء الوسيط بين الله والناس لكي يعيد لهم الله أبا ويعيد لهم الله إلها على صورته هو. أنا بسيرتي عبدا أخذت شكل العبد وصرت في هيئة إنسان، أقدم لكم الله أبا الذي هو أب لي، وأقدم لكم الله إلها بعد أن بعدت عنه باعتباره انه هو الاله الحقيقي في طبيعة البشرية، اقدم لكم هذا الاله اله، ان اقدم كل البشرية لالهها وابيها. انا بتكلم عن الطبيعة البشرية باكمها، لكن مش معناها ان بكر او اول تؤخذ بمعنى انه مخلوق. البعض يقول الاول كلمة اركي او ارشي يعني تنفع اول الرئيس يعني بجنين او الرئيس، ممكن لها اي حال يعني زي ما تقول مثلا ارشدياتهم يعني الشماس الاول او رئيس الشمامسة، عرش إيرس الكاهن الأول أو رئيس الكهنة، وهكذا عرش إفستوكس باتريوشيس كله بتتخذ بمعنى رئيس الأول، فهو رئيس كل فريق. لكن لما تأخذ بمعنى إن هو البكر الأول، لأن الكتب كتب الآباء لما بيتكلموا هنا بيقولوا فرست بيبتن، يعني المولود اولا بياخدوه من ناحية البكر، فرس بيبتن يعني البكر لست كل خليقة نكتشف كده هو فتان سرسي.
بعد من الأسئلة التي أجاب عليها قرافة الباب رشيد الثالث مع نفس المحاضرة،
من الأب والأب مع الروح القدس الإله الواحد آمين. أعداء الشرق رسول واحد بيقول مكتوب ان الله لا يتغير. السيد المسيح مر بمراحل عدة هي الولادة، وكان يمنع في النعمة والقانة ومراحل الشباب والطفولة، فهل هذه لم تكن مراحل تغير؟ نريد التوضيح.
الأمر واضح جدا،
هذه المراحل مر بك كإنسان وليس كإله، لذلك لما بيقول يمن في القامة، القامة دي معناها ايه؟ معناها انه انسان، يعني من طفل صغير الى فتى الى شاب الى رجل الى اخره. فكل دي قيمت على بشريته وليس على لبيته. من ناحية المأسود كان ينمو في القامة لأنه أخذ طبيعتنا وأخذ كل ما في هذه الطبيعة ما عدا الخطية. فالطبيعة البشرية لما كانش بينمو فيها أن يبقاش إنسان ما بنشعر بس إلى إيه؟ واحد اتقلب وفجأة كده لأربع راجل، كلام مش معقول. فلابد أن هو من ناحية إنسانية كإنسان كان ينمو في القامة وفي المعرفة إلى آخره. وإذا في تقول من سبعة نفخ الله في أنفه نسمة حياة، حينما قال الله لآدم من شجر الجنة إلى آخره رشاقة آدم، حدثنا القديس أثناسيوس عن حكم الله غير محدود إلى آخره. إذا كان وصية الله لآدم غير محدودة وهكذا كانت سقطة آدم سببا في التجسد والفضاء، ألا نستطيع أن نقول إن الله حينما نفخ في أنف آدم نسمة حياة إن هذه النفخة التي من الله غير محدودة وعليه يصير الإنسان بهذه النفخة غير المحدودة نسبا معرفة من المستقبل أريد أن أعرف طبيعة هذه النفخة. أول حاجة عايز أقول لك إن كنت أنا فهمتش قديس أثناسيوس مظبوط. القديس أثناسيوس ما قالش إن الوصية الموجهة لآدم غير محدودة. طبعا الوصية محدودة، ما تاكلش من كل من الشجرة دي بالذات وتاكل من باقي، الوصية محدودة. لكن اللي قاله أثناسيوس إن الله غير محدود، فآدم أخطأ إلى الله غير المحدود فأصبحت الخطية غير محدودة لأنها موجهة ضد إله غير محدود، مش لأن الوصية نفسها غير محدودة. أرجوك تفهم دي وما تنشدش أثناسيوس لما قالوا عشان بطلع لك وتتأكد الحكاية. والله مش ثبت في التجسد والفداء أن الخطية غير محدودة لأنها مؤدبة ضد إله غير محدود، يبقى تحتاج لعقوبة غير محدودة، يبقى لو في فدية لابد تكون غير محدودة، يبقى جس التجسد والفداء. ومعظم النفخ التي أعطيت لآدم هي نفخة الحياة البشرية وليست الروح القدس. لأن الإمام الكتاب بعد ما نفخ في يده فصار آدم نفس الحية. إذا النفخة دي خلت آدم نفس حية، مش إنه أخذ روح القدس، ولو إنه أخذ وبقى واخد حاجة غير محدودة استبعته يبقى صار إلها. آدم لم يأخذ في طبيعته شيئا غير محدود. وبعدين من غير رأس أبدًا كان يشبه له داخل في سؤال لأن خلق الله آدم من تراب، فهل كان أيوب التراب في الملكوت؟ أظن تعبد أمال الجنة اللي فيها شجر دي ما فيهاش تراب؟ أمال الجدور رايحة فين والتبرزة دي؟ مش خلق الله السماء والأرض والأرض دي ما فيهاش تراب؟ بقول قال إن الله خلق حكمة من تراب يخلق منه آدم، ده انت ذكاء غير محدود. يعني ربنا خلق بس حسن من التراب علشان ننفذ فيها الارض كلها ما فيهاش تراب. يخيل الي بيقول لي ان التراب من طبيعه الارض على قدر المعرفه، ما قالش عن معرفه التراب. اما دام التراب من طبيعه الارض فجل الارض مليانه تراب، مش محتاج لحكمة. الأرض مليانة تراب، مش بس شوية التراثات بتاع آدم، لا ده حتى لغاية دلوقتي لما واحد يموت ويدفنوه في الأرض بيقول يدفنوه في التربة، يعني يدفنوه في التربة يعني في التراب، يدفن في التراب عشان يرجع للتراب. فلما مش خلع شوية تراب مخصوص عشان آدم، الأرض كلها تراب، الأرض كلها تراب. أما السؤال السابق اللي يقول لآدم أنا لم نفخ فيه نفخ من الله تبارك في المستقبل، لا، دي خلق من بعض الناس اللي هم بيفتكروا النفخة التي أعطاك الله لآدم هي الروح القدس، لا، دي نسمة الحياة، لأن التراب ليس فيه حياة، التراب ليس فيه حياة وليس له حياة، فهو أعطاه الحياة. واحد يقول ننصح إلى المسيحية أن الأمراض النفسية التي يصابها الإنسان نتيجة سيطرة الشيطان على الإنسان بدليل إخراج الشيطان من الإنسان كما هو في الأرض الجديد. هذا الفكر يدرس بعد كليات نفس تحت عنوان الصحة النفسية عن تدور وتدور مفروض المرض النفسي. لا طبعا. الإنسان اللي عليه الشيطان غير الإنسان المريض نفسيا. فالمريض نفسيا بيعالج بطريقه نفسيه، لكن اللي عليه الشيطان ده عايز قوه الهيه عشان يخرج منه الشيطان. يعني حكايه الشيطان غير الامراض النفسيه خالص. الامراض النفسيه انسان تعب نفسيا، لكن مش معناها الشيطان، الشيطان ده حاجه ثانيه. فاللي بيدرس الحكاية دي بيخلطه بين الشياطين وبين المرض النفسي. واحد بيقول أين تابوت العهد الآن؟ لأني خادم وقد سألني أحد المخدومين هذا السؤال ووعدت بالإجابة عليه فأرجو توضيح. أنا في الحياة ما أعرفش. لو كنا نعرف فين تابوت العهد كنا رحنا خدنا منه بركه. لكن اثناء سفري الى الحبشه قالوا لي ان تابوت العهد عندهم. قلت لهم فين؟ قالوا ورا الحيطه دي. فانا بقى رحت الحيطه عشان ما شفت كمان. لا يعرف احد. يعني اذا كان حد قال لك اين تابوت العهد قول له لا يعرف احد اين تابوت العهد. مش فرق، وانت المفروض تكون عالم بكل شيء. في اشياء ما نعرفهاش تاريخيا، ما نعرفهاش ولم يرد في الكتاب المقدس ان تابوت العهد راح يفوت. طبعا الحبشي اللي بيقولوا تابوت العهد راح عندهم ربنا فاكرين ان الملكة سبا لما راحت هناك رجعت بالتابوت. طبعا مش ممكن، ده كان اللي يمس التابوت يموت، لا يستطيع احد ان يلمسه ولا من اللاويين، لو يحملوه على حملات، لكن حاجه مقدسه ما كانش حد يقدر يلمسه. فمين اللي خد ومين اداه؟ واحد يقول في الأسبوع الماضي سأل أحد الطلبة سؤال عن حقيقة أن الروح تستمر في تجول حول الأرض مدة 40 يوما مستندا إلى أن الروح في جسد أسير المسيح لم تسعد إلا في الأربعين. وعلق الدكتور ليش أنه كان في اليوم الثالث والأربعين. وما ملاحظات واحد الروح لم تنفصل عن الجسد إلا 3 أيام وقبل الناس قال سيد المسيح يا أبا تحيرك أستودع روحي وقال للناس اللي مين اليوم تكون معه في الفردوس الذي سعد لم تكن الروح ولكن الجسد الممجد. طبعا الجسد الممجد براحي مش الجسد الممجد فقط، لأن بالنسبة لسيد المسيح رجعت الروح إلى الجسد في القيامة وأصبح اللي بيقابل التلاميذ بكامل الطبيعه البشريه روحا وجسدا. والمسألة مثلا كانت على رأي ثاني ان في رأي يقول الروح تظل في تجوال بينما الجسد في القبر. دي ما تنتبهش على السيد المسيح، لان السيد المسيح روحه كانت متخذة بجسده بالقيامة، فلم تكن روحا منفردة زي الكلام اللي بيقولوه الناس عن الروح. ومع ذلك المسيح صعد بجسده وروحه الى السماء في اليوم الاربعين من القيامة. الدكتور جميل بيكسب دون الثالث والاربعين من الموت وليس من الثالث، لكن على اي حالات الرأي بتاع النظوح لوحديها وتجول لا يوجد له ما يسنده في الكتاب المقدس. وزي ما قلت لكم في سفر الجامعة 12-7 بيقول يرجع التراب إلى التراب وترجع الروح إلى الله خالصة، ترجع لأنها تمشيش على كفة. والناس اللي بيقولوا تقف تتداول، أنا بالكلام ده ضد الكلام اللي قلت للناس اللي تتداول دي يعني للأبرار والأشرار، ما أن للأشرار فقط. إذا كان الأبرار يذهبون إلى الفردوس، فهل اللي بيتداولوا هم الأشرار؟ إذا كان الأبرار والأشرار أرواحهم بتتداول، ربع الدولة ده مليان أرواح. قلت لكم مرة الفترة قلت بحاجة خوف، يعني الواحد يشهد ان هو مش ست جايز يستقبل بجد ولا لا جد دي ممكن مات من زمان، يعني واحد من اصحابه روح مات. وفي ناس بيقولوا تظل تقعد في البيت في الثلاث ايام ويجي الكاهن يصرفها من البيت كما تصرف الاباحي نفسه. طبعا في الصلاة الثالث مفيش كلمة تخرج أي أرواح، مفيش. في الصلاة الثالث المقصود بها تعزية الناس الذين مات لهم الميت، يعني زي ما المسيح قام في اليوم الثالث الميت بتاعه هيقوم، عشان كده بيقرأ فصل الإنجيل خاصة بالقيامة. وزي واحد يقول الدايز يقوم ما يروحش السماء، يكون خاطئ، تلاقي فصول من الرسائل خاصة بالقيامة الكتابية. فهي لتعزية الميت ان ميتهم هيقوم زي ما المسيح كان، لكن مش معناها الروح قاعدة في البيت. قاعدة في البيت ده ممكن احنا الميت يسيبوا البيت الثلاث ايام دول ويرجعوا. واحد بيقول قابلته شخصا اصبحت في السرقة عنده تعتمد بدون تفكير، يعني زي مرض، في ناس عندها مرض السرقة، كيف يقدم ارشاد له يعني؟ وما الايات في الكتاب التي تحث على عدم السرقة؟ لا، هي المسألة مش مسألة ايات، لأن كلامك هنا هيبقى متناقض مع بعضه. الآيات هتخش في تفكير، وأنت بتقول بيسرق بدون تفكير، ويبقى إيه فايدة الآيات؟ ده مرض. محتاج إنك ترجع إلى طبيب نفسي يقول لك إيه اللي بتعمله لي. ما في ناس بيمشوا أثناء النوم وهم نايمين. ده مش حاجة بقولها لكم بالليل أحسن. يعني اذا تحولت بالسرقة الى مرض عايز علاج نفسي بدون تفكير يلاقي ايده سرح الطب، ده ما يصير. احب الاسلام تقول الحنان تحل غلاك الموت باسم عزرائيل. في الواقع كلمة عزرائيل مش موجودة في الكتاب المقدس خالص. كلمة عزرائيل ايه؟ مش عزرائيل في المقدس الشاف. دي حالة. تاني حالة الاعتقاد في حد اسمه ملاك الموت. اعتقدنا اي شيء انه في حد اسمه ملاك الموت. وانما فهم ان في المرأة 16 في قصة العازر والرجل الغني ان العازر مات فحملته الملائكة، لكن قيل عن الغني انه مات وقبح، يعني الملائكة حملت الاشخاص القديسين، ما قالش انه في ملاك حمل الاشراف. وفي تقويض الكنيسة وفي كتب البشرة ان الشياطين بتيجي تمسك راح الانسان الشرير وتاخده معاها الى الجحيم، تاخده به الى الاويل، كأن الاشرار بيجوا الشياطين ياخدوهم من الزمان من تحت، والابرار يجوا الملائكة ياخدوهم لفوق. لكن ما في شيء ان في ملاك اسمه ملاك الموت، بما لم ترد في الكتاب المقدس. عزرائيل لم يرد في الكتاب المقدس. وسعيد هو الانسان اللي الملائكه تحمل روحه، ومش معقول ان في ملائكه تحمل روح واحد الى الجحيم، الملائكه تحمل الراح الابرار الى الفردوس. واحد بيقول قال احد الاباء كان في اجتماع الكاهن يوقف ملائكه، اذا سلطان الكهنوت يستطيع يوقف حتى الملائكه. وهنا اريد ان اعرف اي نوع من الوقوف، هل من خدمه التصليح ام من خدمه القداس. وفي الشك ان الملائكة درجة اعظم من البشر، حتى انه قيل عن السيد المسيح في ناسوته وضعته قليلا عن الملائكة. اذا كان المسيح في ناسوته قد وضع قليلا عن الملائكة، فكم بالأولى البشر الذين هناك فارق كبير بينهم وبين المسيح في تبسطه. وطبيعة الملائكة أقوى من طبيعة البشر في كل شيء، حتى أن الملائكة يستطيع أن ينتقل من السماء إلى الأرض في جنح البشر. وأيضا عبارة ان الكاهن يوقف الملائكة معناها ان الملائكة قد اخطأ ووقع تحت حكم هذا الكاهن، وهذا امر لا نستطيع ان نقوله لا من سلطة الانسان ولا من بر الملائكة. ربنا كلمة ملاك تطلق أحيانا على الإنسان كما قيل عن الرعاة أنهم ملائكة الكنائس، مثلما ورد في سفر الرؤية إصحاح 2:3-1، وكما قيل عن يوحنا أنه الملاك الذي يعد الطريق قدامه. وهنا لا نقول ان الملاك يوقف، ان الكاهن يوقف ملاكا، وانما يوقف بشرا اخذ صفه ملاك. حتى هذا لا يستطيعه الكاهن العادي، انما هذه هي سلطه رئاسه الكهنات والمجامع المقدسه. العبارة الوحيدة التي ربما تقام في هذا المجال هي ما ورد في غلطية 1-8 غلطية 1-8 إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أنا فيها. وهنا يتكلم الرسول نظريا وليس عمليا، يعني نظريا من الناحية النظرية لو أخطأ ملاك وبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما، وعمليا لا يمكن أن ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به. إنما يعني لتبسيم خطية إن إنسان يبشر بغير ما ورد في الإنجيل، الرسول قال هذا الكلام نظريا ولكن عمليا لا يمكن أن يحدث. وفي هذا المجال أقول أيضا أنه توجد عبارات في الكتاب المقدس من هذا النوع، مثلما قال بولس الرسول لبت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنفداء حسن الجسد. هذا الكلام نظريا يقوله الرسول عن محبته، لكن عمليا لا يمكن أن حرمان من المسيح ينفع إخوتي وأنفداء حسن الجسد، إنما مجرد تعبير عن الحب. وبنفس الوضع الكلام ده يرد لا يكون عن نفس محرم المسيح برمية 5:3-9 رمية 9:3 بنفس الوضع ما ورد في خروج 38 بعد ما بني اسرائيل عبدوا العجل الذهبي وربنا اراد ان يفنيهم، فموسى النبي قال له إلا أن تغفر لهذا الشعب أو تمحو اسم من كتابك الذي كتبت. نظريا تعبير عن الحب، وعمليا مش ممكن نحو اسم موسى من الكتاب من سفر الحياة الذي كتبه الله. فأرجو أن نفرق بين الكلام النظري والكلام المقصود به تعبير عن مشاعر معينة والنحية العملية، وبين مفهوم كلمة ملاك. لكن كاهن عادي في ايامنا الحاضرة يحرم ملائكة، لا حتى لا يحرم بني آدم، لان الحرمان عايز له اجراءات معينة ودي شغلة رئاسة الكهنات وليس عمل كاهن عادي. يعني ليس النوع من البلاوة لكن يحرم من ملائكة الله لا. قال هل خطيئة آدم حتمية ولا بد منها حتى يعود هذا الاعتراف الفاضي الذي اخذ منها؟ هذا ليس في مشيئة الله ان يستمر في التراب الذي اخذ منه. صحيح العقوبة ان انت تراب الى التراب تعود، لكن بعد ذلك في نهاية العالم في الابدية سيعود بجسد روحاني ويتمتع في الفردوس، وحكاية التراب دي تنتهي مدة خدمتها على الأرض، تبقى حالة محيلة إلى الله تهبط تشتغل تنتبه تخلصت من التاريخ يعني. لكن خطية آدم حطية لا، هي في علم الله، في علم الله لكن ليست حطية، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فما الأنس إن الله الذي يريد خلاص الناس يجعل خطية الآدم حتمية. بيتكلم عن آية في رمية 5 آية 14-15 شكو بالبيت بيقول جاءت بيقول فإنها حتى الناموس كانت الخطية في الآل، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شدة تعدي آدم الذي هو مثال الآل. ذبح أزي عن ملك الموت من آدم لموسى بينما الموت ملك بعد موسى. معلش بيقارن بالناموس يعني يتكلم عن ناموس، فإن الناموس ليس به حلاف، الحلاف يكون بالشباب وليس بالناموس. فبيقول لحد الناموس بتاع موسى مكان الموت يملك من آدم لحد موسى، يعني الناموس لم يخلص الناس في أيام موسى وإنما من آدم لحد موسى ملك الموت، وبالتالي ملك بعده أيضا. انه ما قالش انه ما ملكش بعده، لكن بيقصد في الكلام عن الناموس ان الناموس لا يخلص من الموت، الموت يخلص منه الفداء والنعمة وكل الاصحاح بيتكلم عن كده. واحد بيقول على قصة الخليقة، وطبعا قصة الخليقة وردت في تكوين واحد وتكوين اثنين، فبيقول في تكوين اثنين خمسة عزيز مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل رب الإله الأرض والسماوات كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم يكن بعد لأن رب الإله لم يكن أنثر على الأرض ولا كان الإنسان يعمل ذلك. فبيقول كيف ورد هذا الكلام في تكوين اثنين، وبينما في تكوين واحد عدد 11 و 12 وقال الله لتنبت الأرض عشبا ونخلا في الآخر، وكان كذلك خرجت الأرض عشبا ونخلا هجر بذرا كجنسة وشجرا، يعني ده كلام عن اليوم الثالث. هو طبعا النبات يجب على الارض في اليوم الثالث، لكن الكلام اللي قاله في تكوين اثنين اتكلم كلام جملة ما جاتش ايام الخليقة خالص، ده بيتكلم كلام بالجملة. فبيقول هذه مبادئ السماوات والارض يوم خلقت وما تنشي فيه عشر في الارض ولم تنبت بعد، دي تقدر عشان تريح نفسك خلفة منطبقة على الآية الأولى من سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خارجة وخالية وعلى وجه الغمد ظلمة وروح الله يرش على الدنيا. لما خلق السماوات والأرض ما كانش فيه نبات، وبعدين ابتدى ربنا يقول لي يكون نور، وبعدين عمل البلد والسماء والحاجات دي وعمل المطر، دي كلها في التفاصيل. لكن الكلام اللي قاله في تكوين اثنين خمسة بيقصد بيه في البدء الاول قبل اليوم الثالث، قبل اليوم الثالث. يقول فهل النبات يوجد في الارض بعد الانسان؟ لا، وجد قبل الانسان، لان الله اعد كل شيء للانسان قبل ان يخلقه، ومن ضمن ما أعده له الماء والهواء والنور والنبات والحيوان، كل دي أعداد قبل اليوم الخامس. ورغم أن النبات والأشجار خلقت في اليوم الخامس، ما هي خلقت في اليوم الخامس؟ التكوين اثنين خمسة ما تكلمش عن الأيام، ما بتكلم كلام إجمالي، ولعله يقصد ما قبل اليوم الثالث او يقينا يقصد ذلك.
اللهم ليس ميسا
المكة تكتب الرباح ومطلع الزبوية بالأمر ويكتب عند شيء لقبل لكم محاذاة أرضاها تتاسف الباب وعشر مدى الثالث على طلب الأسكوية الإخلاقية وكذا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 1994 وهي محاضرة عن الأرض على بدء أيوس ضد لاهوت المسيح.
الإنسان
الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وتابع معكم بمشيئه الرب الردود على الاريوسيين. واود ان اتحدث في هذه المحاضره عن بعض ايات تدور كلها معا في ان السيد المسيح قد اعطي اشياء من الاب. يعني اقول لكم بعض الايات مثلا متى 28-18 تكلم عن بعض ايات يتخذها الاريوسيون ضد لاهوت السيد المسيح في انه قد اعطي شيئا او دفع اليه شيئا او اخذ. من امثلة ما ورد في متى 28-18 قول السيد المسيح لتلاميذه: دفع الي كل السلطان في السماء وعلى الارض. يعني قالها بعد القيامة. في متى 11-27 وده قبل القيامة اثناء تجسد على الارض قال: كل شيء دفع الي من ابي. في يوحنا 3:35 قال: الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه. وبعدين لما جاء يتكلم عن الديمونه في يوحنا 5:22 قال: الآب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الديمونه للابن. وفي يوحنا 5:26 بيقول: كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياه في ذاته. فالاريوسيون يبادلون باسلوب ان الابن ما دام قد اعطي يبقى اخذ شيئا لم يكن له يبقى اقل من الاب ولا يكون مساويا للاب في ذلك. دي النقطه اللي عايزين نناقشها مع الاريوسيين. دايما الاباء كقاعدة عامة يعني تقريبا ان الاباء في جدلهم من حيث لاهوت المسيح يذكرون اولا النقط الايجابية في اثبات لاهوته ثم يناقشون. فمثلا يذكرون الآية التي تقول: كل ما هو للآب هو لي، كل ما هو للآب هو لي، في يوحنا 16:15. ما دام كل ما هو للآب هو لي إذا الابن لا ينقصه شيء، لأنه بيقول كل ما للآب هو لي، يعني ما ينقصه شيء بحيث أن الآب يعطيه له. وبعدين بيتكلم عن بعض التفاصيل في هذا الامر. في يوحنا 5 بيقول: مهما فعل ذاك اي الاب فهذا يفعله الابن ايضا. يعني كل ما يمكن ان الاب يعمله بيعمله الاب ايضا. في آية 5:19 وبعدين يضرب امثلة اخرى يقول: كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي والنشاء. وفي الآية اللي قال فيها إن كل الدينونة أعطيت من الأب للابن، قال لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الأب. فكل من الابن يكرم كما يكرم الأب، هذا يدل على مساواة الابن للأب في الجوهر، وإلا يعتبر تكبير إن مخلوق يكرم كما يكرم الله الأب. نخشف الموضوع، إن كان الابن قد أعطي شيئا فلا يمكن أن يكون هذا الشيء من حيث لاهوته، فمن حيث لاهوته هو كامل في كل شيء، لا ينقصه شيء على الإطلاق، فلا يمكن أن يأخذ شيئا ولا أن يعطى شيئا من حيث له. كلام القديس أثناسيوس في هذا الموضوع كله يتكلم على ناسوة الإبن في كل ما قيل عنه في ما أخذه، فيقول أن إحنا في ناسوة الإبن له خصائص، واللاهوت له خصائصه، فلاهوت الابن، لاهوت الابن الذي له كل شيء لا يمنع ناسوته في بعض الاشياء، يعني ما يتحولش الناسوت الا لاهوت في نفس الصفات. انا عايز اتكلم معاكم شويه كده، يعني وبرضه بيقول كل ما اخذه الابن كان له بحسب اللاهوت، يعني ما اخذه من حيث الناسوت كان له قبل ان ياخذه من حيث اللاهوت. اكرر عباره، ما اخذه بحسب الناسوت كان له من قبل من جهه اللاهوت. يعني مثلا لما يجي الاريوسيون ويقولوا ازاي يقول المسيح يقول للاب مجد ابنك، فيقول المجد الذي ياخذه الابن على الارض كان له قبل كل الدهور، عشان كده بيقول له بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، دي في حنة 17. فإذا هو ما يأخذه بالنصوص كان له في طبيعته الإلهية في لاهوته قبل كل الدهور. وبعدين لما نخش في الموضوع هنلاقي تفاصيل عديدة جدا. لما يقول أعطى كل شيء للإبن، أعطى كل شيء للأب، ليس معناه أن أعطاه كل شيء والأب ما بقى فيه شيء، فيبقى أعطى كل شيء للأب وبقي كل شيء للأب كما هو، فهو أعطاه أن يكون مثله. شوفوا هنا وأحب أن أضرب لكم مثالين سهلين جدا. مثل منهم ذكر القديس أثناسيوس، قال كما إن الشمس تعطي الشعاع الضوء والنور، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن الشعاع أخذ شيئا جديدا عليه هو النور، وإنما النور هو جزء من طبيعته مع إن الشمس أعطته إياه. واضح الكلام ده؟ في شمس طالع منها أشعة، والأشعة فيها نور وجايز أيضا فيها حرارة، نقول الشمس أعطت الشعاع نورا
ده النور يهر من جلدك من اول ما هو خارج من هنا النور في الشعاع وفي حرارة في الشعاع. يبقى هنا عايزين نخرج بحاجة تانية. الشمس بيخرج منها اشعة. الشمس بيخرج منها اشعة. قال لك انا سامي اعيد شرحها لي. الشمس بيخرج منها اشعة. الاشعة دي فيها نور فيها ضوء ولا لا؟ اذا الشعاع اخذ ضوءا من الشمس اخذ نورا من الشمس يبحث طيب. لكن الشعاع اللي اخذ نور هل اخذ شيئا لم يكن له ولا النور في طبيعه الشعاع من اول مخرج؟ اذا هو لم ياخذ شيئا لم يكن له وانما اخذ شيئا هو له حسب الطبيعه. اقول لك مثلا جايز يكون اسهل من ده شوية وجايز تفهم. شوف مثلا ايه لما طول العقل الذكي يعطي الفكر ذكاء. بالكم العقل الذكي يعطي الفكر ايه ذكاء. فهل الفكر ما كانش عنده ذكاء قبل كده وبعدين العقل اعطاه ذكاء ولا العقل اعطى الفكر ذكاء بحسب طبيعة الفكر من اول ما يتولد من العقل الذكي؟ يبقى طبيعة الفكر انه ذكي. انا بعطيك عبارة تتأمل فيها لما ترجع بيت وتقعد تاخد العبارة دي وتنشمش فيها زي ما ياخد من الانسان بينشمش فيها واعتقد هتستحلاك. نعملها تاني. في عقل ذكي. العقل الذكي بيلد فكرة. بيلد فكر ذكي. فالعقل الذكي بيعطي افكاره ذكاء. هل بيعطيها فيما بعد ولا من اول ما اتولدت؟ الحمد لله. زي ما نقول مثلا الأب أعطى ابنه شكله وصورته. هل أعطاني شكله فيما بعد ولا من أول ما اتولد؟ لو كان فيما بعد مش يبقى شكله يبقى شكله. ففي أشياء تعتبر عطية بحسب الطبيعة وفي أشياء تعتبر فوق الطبيعة. من بقى الهديسين بيقولوا ايه؟ الشيء الذي يأخذه الانسان ولم يكن له من قبل وليس من طبيعته ممكن ان يفقده. ما بقى اخر شيء ما كانش فيه ممكن يفقده. زي ادم ما اخذ وفقد. زي ادم ما اخذ ايه وفقد. لكن بالنسبة للمسيح لا يأخذ شيئا لم يكن له وإنما كل ما أخذه كان له من حيث الله وكان له منذ الأزل ولم يأخذ شيئا جديدا. هذا الذي يحل فيه كل من الله جسديا كما ورد في كلوس 2:8-9 ما دام حل فيه كل من اللاهوت جسديا اذا لا ياخذ شيئا من خصائص اللاهوت يكون جديد عليه. ده يحل فيه كل من اللاهوت جسديا. المسيح بياتي. كل ما نقول انه اخذه من الاب هو بياتي. وبيسال القديس اثناسيوس بيقول المعطي كيف نقول عنه انه ياخذ.
بس هو بيأخذ ما في طبيعته بس بيظهر في اعمال مسؤولة. لكن هو في طبيعته ما خدش شيء جديد في طبيعته اللاهوتية لم يعطش شيئا جديدا. لكن هذا الاخذ ظهر في اعمال مسؤولة. ظهر في اعمال ايه؟ مسؤولة. سؤال ثاني يقول في دفعة إليه كل شيء والآب دفع كل شيء للحب معبرة كل شيء دية في آية طلعت جنبيها تفهم معانيها وإن هذا الذي دفع إليه كل شيء كل شيء به كان فبغيره لم يكن شيء مما كان فهل دفع إليه شيء كان به هو الذي أوجده مش بس على المخلوقات نبتدي نمسك في نقط تانية زي البعض يتحسر الحياة السلطان المال إلى آخره نبحث الأمور دي كلها. قبل ما نبحث الأمور دي عايز أقول ملاحظتين للتدليس الفلسفي دي جايز منفهمش الأخ لكن يعني ممكن دلوقتي يفهم قال ايه لا هأستحرم مقابل كده قال مادام دفع إليه كل شيء إذا هو حاجة غير كل شيء شو ده معكم لما تقول مثلا واحد دفع اليه مال يتهم غير المال المال دفع اليه لما تقول شخص دفعت اليه وظيفه يتهم غير الوظيفه فقال لما بيقول دفع اليه كل شيء اذا هو غير كل شيء مادام غير كل شيء يبقى من طبيعة غير طبيعة الأشياء المخلوقة يبقى له طبيعة الآب والفرق تمر العيزة منه وهي كمان ما دام دفع إليه كل شيء يبقى هو وارث لكل شيء ودي ما ورد في العبرانيين اصحاح واحد يعني وارثا لكل شيء ما دام كل شيء للابن اذن ايه علاقه الاب بالابن اللي دفع عليه كل شيء يقول لك ان الاب يمارس اعماله من خلال الابن يمارس اعمال من خلال ايه الاب يعني الاب بيخلق ازاي بالابن هذا الذي به عمل العالمين يخلق الابن كل شيء به وله قد خلق في كل شيء واحد وبه قد عمل العالمين فعبرانيين واحد الاب يمارس اعماله عن طريق الايه الابن الاب يحيي من يشاء بيحيي من يشاء بالاب الاب هيدين بيان الارض كلها هيدين الارض كلها ايه بالاب الاب لا يدين احدا بتاريخ مباشر لكن اعطى الدينونه كلها الاب يعني ايه اعطى الدينونه كلها الاب مش معنى ان الاب اخذ شيئا ليس له الاب بيمارس عمل الاب عن طريق ان هو بيدين وهو يحيي من يشاء الاب يحيي من يشاء كيف يحيي من يشاء بابنه يبقى اعطى الدينونه هي الحياه الاب لا يدين احدا الابن هو اللي يدين يبقى الاب يدين عن طريق الابن والاب يحيي عن طريق الابن والاب يخلق عن طريق الابن قال لك النجاه مفهوم دي ولا عايز نجاه طيب وهذا يمسك بعض خصائص أخرى. أنا أحاول بس أتوقع الحاجات دي بقدر الإمكان. وبعدين أنت لما تقول نفسك وترجع لربك تاخذوه وتقولوه مرة ثانية وثالث، وإذا ليس حاجة عايزة مزيد من الشرح نرجع لها برضه ثاني. نرجع للحياة. بيقول في يوحنا 5 برضو، كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. ما دام له حياة في ذاته إذا الحياة لم تكن غريبة عليك وأعطيت له بحياة إيه في ذاته. نحط جنبيها ما ورد في يوحنا 1 فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. أي المسيح بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة. ما دام هو الحياة يبقى لم يعطى حياة خارجة عنه، إنما أعطي من حيث طبيعته هي هكذا له حياة في ذاته. ليس له حياة فقط، إنما هو حي في ذاته وهو يحيي من يشاء وهو مانح الحياة وهو الحياة. وجوده الأزلي يعني حياة له الأزلية كانت له الحياة حتى وهو ميت حسب الجسد. يعني لما مات المسيح على الصليب مات حسب الجسد، لكن الحياة كانت فيه ايه من حيث لاهوت، ولذلك لاهوت استطاع بعد الموت ان يفتح باب الفردوس، ان يأخذ الرافضين على رجاء، ان يرجعهم الى حيث الجسد. فلما نقول اعطي الابن ان تكون له الحياة في ذاته، يعني من طبيعة الابن ان يكون له هذا، ان تكون له حياة في ذاته. نجي نفهم للمجد. هو المجد برضو كان له قبل كون العالم، بل ان الرسول بيقول في كورنثوس 2:18 لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. فهل رب المجد يحتاج الى مجد؟ هل رب المجد يحتاج الى مجد ام ايضا له مجد في ذاته؟ السلطان هو مارس سلطانا كانسان، لكن هذا السلطان موجود في طبيعته كإله. يعني مثلا سلطان على الشياطين، سلطان على الأرواح، ما أعطى هذا السلطان للتلاميذ، يعني الشخص الذي يعطي هذا السلطان لغيره ألا يكون له السلطان في ذاته؟ سلطان مغفرة الخطايا. اللهم في مرقس 2 في شفاء المفلوج، لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا ان يغفر خطايا الارض. اقول للمفلوج قم احمل سريرة تمشي، اذا له هذا السلطان. له هذا السلطان كاله ومارسه كانسان. له هذا السلطان كاله ولكن ما رفعه ايه سلطان. عشان كده اعطى المفلوج مغفرة الخطايا في مرقس 2، واعطى المرأة الخاطئة الباكية مغفرة بسلطانه اعطاه مغفرة الخطايا في مرقس 7. طبعا المعجزات اقامة الموتى
شفاء الاعطاء البشر للمولود اعمى كلها معجزات له القوة في ذاته، بل اعطى هذه القوة ايضا للتلاميذ، اعطاهم السلطان، قال لهم اشفوا مرضى، اقيموا موتى، احفروا غرسا، اشربوا شياطين، سلطان اعطاهم ايه. يعني هو لم يكن منتظرا ان يأخذ سلطانا ليس له، وانما كان يملك هذا السلطان في طبيعته. ولما مارس هذه السلطة انما بارك طبيعته البشرية، يعني جميل اي نغاية اللي بنقولها في القداس الغريغوري، باركت طبيعتي فيك، فبارك الطبيعة البشرية لانه اعطى هذه الطبيعة السلطان حتى نحن كبشر يسمح لنا السلطان ايضا. الساعة 9:02 نكتشف بحيث نتشبه الفجر.
بعض من الأسئلة يتعرض عليها قدرت بعض عشان ده الثالث مع نفس المحاضرة.
الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. وما هي سلطتهم على البشر وأين يسكنون ولماذا خلقهم الله؟ وهل لنا أخوة تحت الأرض؟ ليك انت معلش لكن لي نحن لا. بيقول هل سألنا هذه التساؤلات تدور في مجال عملي كمناقشة، وهل هم يتزودون من البشر؟ وليس الحقيقة اني أجيب إجابة مختصرة جدا في هذا الموضوع، لأن الموضوع ده طويل أنا أعمل فيه بحث إن شاء الله. أول ملاحظة أريد أن أقولها لكم هي الآتي: كلمة جان لم تأتي إلا في الترجمة العربية فقط، ولعلها هذه الترجمة أخذت متأثرة بالتعليم الإسلامي الذي يتكلم عن الجد. أن في باب الترجمات فبيجيبوا كلمة spirits يعني الراح، وأحيانا familiar spirits يعني الراح مألوفة، وسألت في هذا الأمر بعض أساتذة اللغة العبرانية علشان أشوف معنى الكلمة الخاصة بالجان، وبخاصة ما ورد في صمويل الأول 28 عن ساحرة أرندور وكلمة الجان. طبعا كلمة الجان وردت أيضا في اللاويين ووردت في مواضع كثيرة. فالبعض قال ابنه حرياش تحت الأرض، وجابوا الأشياء الأبران، وهنا في اعتقادي والأمر تحت الدراسة بعد أن الجان هؤلاء هم بعض أرواح من الشياطين، فئة من الشياطين سميت جانية في اللغة العربية، في اللغة العربية، لكن في باقي اللغات مش موجودة في المجان أبدا. أنا بتكلم على ما خلقته وعن اللجان من الأساتذة في الخارج. فالسحرة الذين كانوا يستخدمون الجان كانوا يستخدمون أرواح الشياطين. وأتذكر أنني في محاضرة كاملة عن ساحرة عين دور وعن الذي ظهر لهذه الساحرة وحكاية سمويل وغيره كانت محاضرة طويلة لا داعي لإعادتها الآن. ولكن لأن هؤلاء الذين يستخدمون الجان يستخدمون الشياطين في نفس الوقت فكانوا محرمين وممكن قتلهم حسب الشريعة. وتعليم الكتاب المقدس بيقول لا تدع ساحرة تعيش. يعني كان بيتلوه. ليه؟ لأنهم بيستخدموا الشياطين. والسحر أيضا كانوا يستخدمون الشياطين. فاللي بيستخدم الشياطين يعني خرج من ملكوت الله ودخل في مملكة الشيطان. ده الجان. ما هي سلطتهم على البشر؟ عموما من جهة الشياطين الشيطان يكون له سلطان على الإنسان إذا الإنسان سلم ذاته للشيطان. أنا بقولكم التعبير ده لأنه ليه أهمية. الشيطان يكون له سلطان على الإنسان إذا الإنسان سلم ذاته للشيطان. أما الإنسان البار فله السلطان على الشياطين. ونحن نقول في صلاة الشكر باستمرار لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، يعني كل قوة الشيطان وكل قوة العدو. ولعل هذا قد أخذناه من السلطان الذي أعطاه المسيح لتلاميذه على الشياطين كما ورد في لوقا إصحاح 10 وهم وحتى في متى 10 برضو أعطاهم سلطان على الشفاء وعلى جميع الشياطين أيضا. لكن في لوقا 10 هو بيتكلم عن 70 قال كده والتلاميذ رجعوا فرحين إن الشياطين تخضع له يعني لهم سلطان عليه. فلا نقول إن الشيطان له سلطان على الإنسان إنما له سلطان